السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأنوار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الدوران آخر صورتين في مبحث التعارض، الدوران بين العموم والإطلاق من وجه، أو الإطلاق والإطلاق من وجه. والمرحوم الأخوند يبني على عدم تقديم العموم على الإطلاق مطلقا، يعني بنوع من المطلق ما يقدم، لا يقدم العموم على الإطلاق، فضع الإطلاق والإطلاق. ويبني المرحوم الأخوند على أن الإطلاق لا يعتمد في ظهوره على الكلام المنفصل، بل يعتمد على الكلام المتصل. فشرط عدم التقييد عند الآخر في ظهور الإطلاق، في موضوع الإطلاق، عدم التقييد بالمتصل. هذا عدم التقييد بالمتصل عند الآخر شرط موضوعي للإطلاق وليس شرط محمولي. أما القيد المنفصل فهو شرط محمولي للإطلاق، يعني لحجية الإطلاق لا لأصل الإطلاق. وهذا الشيء لطيف ظريف في القالب الصناعي في علم الأصول، لأن يعني حتى الأحكام الشرعية في علم الأصول بعض الشروط فيها شرط الموضوع، وبعض الشروط فيها شرط الحكم. فهنا القيد المنفصل ليس عدمه شرط الموضوع، بل شرط المحمول، شرط الحكم. أما ما هو شرط الموضوع عند الآخوند عدم القيد المتصل، أي نظير الأحكام الفقهية في ثمرات كثيرة تترتب على الفرق بين الشرط الموضوع وشرط الحكم. مع أن مآلا شرط الموضوع وشرط الحكم يعودان إلى قيد الحكم، لكن بينهما فوارق كثيرة صناعية وآثار صناعية كثيرة ذكرت في أبواب عديدة منها صلاة المصاب. هنا المرحوم الأخوند هكذا يقول بأن قيد عدم القيد المنفصل شرط الحجية، شرط المحمول، شرط الحكم للإطلاق، شرط حجية الإطلاق وليس شرط الموضوع للإطلاق. الموضوع الإطلاق فقط شرطه عدم القيد المتصل، عكس الميزة النائمي. الميزة النائمي يدعي أو يتبنى أن عدم القيد المنفصل كالمتصل، شرط موضوع الإطلاق. هذا كلام المرحوم الآخر النائمي. فالمرحوم النائمي عدم القيد المنفصل عنده شرط الموضوع وليس شرط الحكم والحجية، عند شرط الموضوع. أصل الموضوع لا وجود له مع عدم توفر عدم القيد المنفصل، فإذا وجد القيد المنفصل يرتفع موضوع الإطلاق. هذا مبنى الميزة النائمي. وبينهما فوارق. لكي لا نعبر على هذا المبحث بشكل سطحي، وإن كان هذا المبحث أصله في مبحث الإطلاق، لكن غزارته عند الأعلام هنا تعمقوا في سيما المرحوم النائمي. وهذا طبعا يترتب عليه آثار كثيرة، ومرتبط هذا المبحث بغض النظر حتى عن بحث التعارض أصلا في نفس عالم الدلالة لآثار كثيرة. وهذا المبحث شبيه له شبيه له شبيه له مثيل له وليس عينه نظير له عند القدماء يعني إلى القرن التاسع تقريبا العاشر حادي عشر الآن ليس ببالي سلطان العلماء سلطان العلماء ظهر القرن الحادي عشر أقوى المحشين على كتاب الشرح الروضة البهية شرح اللمعة من أقوى المحشين عليه السلطان الحواشي جدا متينة ودقيقة هذا وعنده حواشي على معالم الأصول يعني كتاب أصول الفقه معالم الأصول لصاحب المعالم عنده حاشيتين جدا دسمتين على هذا وعلى هذا أيما كان هذا سلطان العلماء رحمة الله عليه قبل زمانه عند القدماء يعني حتى المتقدمين ومتأخرين لما جرى عندهم أن القيد المنفصل القيد المنفصل قرينة استعمالية قرين القيد المنفصل قرينة استعمالية عجيب سلمي زنائني قال القيد المنفصل قرينة تفهيمية الميزة النائنة قيد لما يقول قيد الموضوع الميزة النائنة اللي شرحنا كلامه الآن أو قيد قرينة جدية الميزة النائنة عند القيد المنفصل إما قرينة جدية قرينة جدية أولية أو قرينة تفهيمية يعني يتردد كلام مزناني بين هذا أم القيد المنفصل عدم القيد المنفصل عند المزناني أو قيد المنفصل عموما عنده أما قرينة جدية أولية طبعا ليش نعبر قرينة جدية أولية لأن المدلول الجدي جملة من الأعلام منهم صاحب الأخوند عنده المدلول الجدي ليس مرتبة واحدة عند الميزة المفهوم الأخوان دائما عنده مراتب دائما عنده مرتبية ومرحلية يعني هاي يؤمن بالمرحلية خلاف ما لما يؤمن بالمرحلية فالمرحوم الأخوان عند المدلول الجدي أقل تقدير مرتبتان وهذه من بدايع الأبحاث سهو ابتكرها قبل بعد ما أدري الله أعلم المهم أن المدلول الجدي مرتبتان مدلول جدي أولي مدلول جدي ثاني أو قل نهائي هذه لاحظ في مباحث الدلالة غير مراحل الحكم الشرعي عند المرحوم الآخون أن المدلول الجدي مرتبتان إن لم يكن أكثر مرتبتان مجموع كلمات الأصوليين المدلول الجدي أكثر من مرتبتان حتى ثلاث مراتب شو القصة مراتب جدي شنو جدي سمي جد الجد ها أجداد جدودة بحث آخر جدي جد جد إرادة جدية شلون تصير مراتب يقولوا مراتب فعندهم مدلول جدي أول مدلول جدي ثاني أو ثالث المهم المرحوم العقون عندنا المدلول الجدي ليس واحد الميرزا النائني هاي مراتب الاستعمال الوضعية المرحلة الوضعية التصورية الاستعمالية تصديقية تفهيمية ثلاثة الجدية هم ثلاثة ست مراتب تصير عنده المدلول ست مدلول دلالة ست مراتب من الدلالة من المدلول المرحوم النائني يقول قيد منفصل القيد المنفصل عدمه أو وجوده يتصرف يؤثر في المدلول الجدي الأول أو التفهيمي فالميزة النائني يركب ويربط موضوعا في الإطلاق أو في غير الإطلاق بين القيد أو القرينة المنفصلة، قيد منفصل نموذج للقرينة، يقول إنها قرينة على المدلول التفهيمي أو المدلول الجدي. الآخرون يقول لا يا عيني، الشيء المنفصل ليس قرينة، لا قيد لا وجود لا عدم، ليس قرينة على المدلول التفهيمي ولا الجدي الأول. يصر الآخرون على هذا. نعم هو قرينة على الجدي النهائي بحث آخر، وليس على الجدي الأول. هاي المثال النزاع بين النائني والآخر. نرجع للمثال اللي ذكرناه. المثال اللي ذكرناه عند غالب الأعلام العلماء ماذا؟ أن يعني قبل سلطان العلماء، قبل سلطان العلماء لو القرن الحادي عشر ببالي، يعني القرن الحادي عشر إما معاصر المجلسي أو بعده ولعل بعده الحادي عشر ثاني عشر بدايات ثاني عشر، قبل هذا سلطان علماء من علماء الإمامية، كان علماء الإمامية يبنون على أن القرينة المنفصلة، القيد المنفصل نموذجا للقرينة المنفصلة، قرينة استعمالية. إيش قرينة استعمالية؟ يعني أن القيد المنفصل مرتبط في الظهور الاستعمالي، فالروايات والآيات كلها في حوض واحد من الدلالة الاستعمالية. أمس تذكرون مر بنا أن بناء على الميزان النائيني خطأ ندرس طريق رواية واحدة الصدور، الصدور لأنه الظهور عند التفهيمي أو الجدي مجموع واحد، فلا محالة الطرق سوف تكون كلها ماذا مر بنا، سوف تكون الطرق انضمامية. فكيف بك مع القدماء؟ مو القدماء يعني طبقات أربع خمسة أربعة طبقات من الفقهاء من العلماء الإمامية يبنون على أن الدليل المنفصل دخيل في الظهور الاستعمالي. ماذا تقول بعض؟ أصل الظهور الاستعمالي ليس لك أن تقولبه تؤطره تسبكه تصوغه أيها المستظهر المستنبط إلا بعد الاطلاع على جميع الروايات وجميع الآيات. جيد، يعني الأدلة مجموعا لها ظهور استعمالي واحد على مبنى القدماء. إذا كان هكذا فمن الواضح أن الصدور الطريق الواحد ليس لها حجية إلا مجموعية في تكوين الظهور، شيء بشكل واضح. لماذا؟ لبنيان مجموعي. سلطان العلماء ماذا صنع؟ قال هذه الدعوة من القدماء بأن الدليل المنفصل قرينة استعمالية غير صحيح، هي قرينة تفهيمية جدية أما استعمالية مبناهم غير صحيح. هذا حتى في علم البلاغة يأثر هذا المبحث. القدماء من باب المثال، وهذا مباحث مهمة في بنيان الظهور والاستظهار، القدماء من باب المثال عندهم أن القيد المنفصل منفصل ها يدل على الاستعمال المجازي للعموم أو للإطلاق، فإذا أتى دليل منفصل مخصص يدل على أن العموم المستعمل في الدليل الأول مجاز، ما استعمل في العموم مجاز. شوف لاحظ هو البحث المجاز بالحقيقة الأخوة أصحاب التدقيق، بحث المجاز والحقيقة من مراحل الدلالة الاستعمالية مو من مراحل الدلالة التفهيمية. وهذا مشهور عن القدماء أن التخصيص أو التقييد يكشف عن المجاز. يذكر هذا صاحب المعالم يذكره. سلطان العلماء جاء قال لا، عين التخصيص بالمنفصل والتقييد بالمنفصل ما يكشف عن المجاز. الاستعمال حقيقي غاية الأمر ضيق التفهيمي أو الجدي. قال التفهيم، التفت شلون المباني، جذور المباني كيف هي، هذا مهم جدا في مباحث الألفاظ وفي الاستظهارات اليومية في علم الفقه أو العلوم الدينية. جيد. إذا تذكرون في علم البلاغة، علم البلاغة علم المعاني والبيان، المعاني أهم، البيان في الرتبة الثانية. علم المعاني والبيان وطيد الصلة بمباحث الألفاظ في علم الأصول جدا، كما أن المنطق وطيد الصلة بمباحث الحجاج. هو المنطق هم قسمين، هو ألفاظ يعني نفس الألفاظ مثل البلاغة، حجج بنفس الشيء في الحجج في علم الأصول. المهم على أي حال هذا ليس صدفة، تطابق طبعي ذاتي تكويني. فإذا لاحظ القيد المنفصل أو القرين المتصل، العفو القيد المنفصل والقرين المنفصلة، ما هو دورها في الدليل الأول؟ دورها تأثيرها استعمالي أو تفهيمي أو جدي، أول أو جدي نهائي. شوية نوع من التحليل إذا عمدا أثير مع الأخوان، أنا أثار الناين يا مثارنا مو إلا من ماج في أصل مبحث التعارض أثاره مؤثر ومفيد. الكناية، شوف أساس واحد دقق، فرق الكناية عن الاستعمال المجازي ما هو؟ الاستعمال المجازي تصرف في المدلول الاستعمالي، الكناية لا، تصرف في المدلول التفهيمي. كل أنواع الكنايات، نعم، من ترقص الكناية، الكناية عندها ترقص، ترقص الكناية أنها تراوح ذبذبة تذبذبا بين الاستعمال والتفهيمي. هذا ذكره علماء البلاغة في علم البيان. إجمالا هذا على كل مبحث. الآن لنحلل بهذا التعبير، كلام النائيني هو مدلول جدي أول أو مدلول جدي، عفوا، أو مدلول تفهيمي. قرائن الاستعمال تختلف عن قرائن التفهيم، تختلف عن القرائن الجدية، مراتب من القرائن، هذه مهمة التفكيك بينها. سواء هذه القرائن في الدليل الأول في ضمنه أو في الدليل المنفصل، القرائن مراتب، والأصول اللفظية أيضا مراتب وليست مرتبة واحدة، حتى الأصول اللفظية، وكل مرتبة سابقة مقدمة على المرتبة اللاحقة في القرائن والأصول اللفظية. أي كل قرروا الأعلام مهم جيد. أيضا في مراتب المدلول الجدي، لأنه بعد هما المدلول الجدي جعلوه مراتب، مرتبتين أو ثلاث لا أخذ يعني، المرتبة الجدية الأولى، مرتبة الجدية الثانية أو الثالثة. نعم. قرائن المرتبة الجدية الأولى، قرائن المرتبة الجدية الثانية، قرائن المرتبة الجدية النهائية. شوف شلون قرائن مراتب وليست مرتبة واحدة، وكل لها تأثير، تقدم تأخر. القرينة التي هي من مرتبة سابقة تكون واردة على القرينة في المرتبة اللاحقة، وارد مورود، حاكم محكوم، هكذا حتى بين الشيخ الأنصاري والنعيمي في مبحث التعارض ومبحث الظهور، وهذا صحيح. القرائن ذات مراتب وليست مرتبة واحدة. جيد، هذا مقرر. زين الآن الآخوند، أو قبل أن نثير الآخوند، لا بس نثير هذا الشيء، نريد نشرح كلام الآخوند النعيمي. اليوم صار البناء على أن نشرح فرق المبنى الآخوند النعيمي ببيان بلاغي، بيان علم البلاغة ببيان آخر، يعني هذا البيان. التلازم بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي في الكلام الواحد، في الدليل الأول الواحد، تارة تلازم تفهيمي وتارة تلازم جدي، والتلازم الجدي تارة تلازم جدي أول، تارة تلازم جدي ثاني. إذن الدلالة الالتزامية مراتب، هذا كله في الحسمة التلازم. جيد، الآن لنشرح هذا الفرق بين مبنيي العالمين على ضوء هاي الاصطلاحات، مصطلحات مباحث الألفاظ ومباحث البلاغة، كذا البيان. كيف نشرح الفرق؟ الميزة النائنية يجعل قيد المنفصل قرينة تفهيمية أو قرينة جدية أولى، ولعل أكثر هو التفهيمية، قرينة تفهيمية. جيد، جعل الآخوند يجعل القيد المنفصل أو القرينة المنفصلة يجعلها ماذا؟ يجعلها قرينة جدية نهائية. قرينة جدية نهائية أليس ظهور؟ أليس ظهور للدليل؟ هني المحمول الآخوند يدقق. المفروض أنه القيد المنفصل والقرينة المنفصلة عند الآخوند شرط الحكم، تتذكر الأمر بنا شرط الحكم، شرط الحجية، وليس شرط موضوع الظهور. فشلون يفسر عند الآخوند؟ المرحوم الآخوند هكذا يبين أن الجد النهائي هذا مرتبط بظهور نهائي من مجموع الأدلة الحجية، أما الجد الأول فهو ظهور ذاتي داخلي في الدليل وحجية اقتضائية. الجد الأول ظهور ذاتي للدليل داخلي، حجية اقتضائية، يعتمد فقط على المتصل لا يعتمد على المنفصل، بخلاف الجد النهائي. الجد النهائي هذا مدلول من مجموع الأدلة ومرتبط بالمحمول بالحجية الفعلية. فعند المرحوم الآخوند في الحجية الفعلية الأدلة مجموعية، في الحجية الاقتضائية لا مانع أن تكون الحجية استغراقية وليست مجموعية. عند المرحوم أما عند الميزنائني التفهيمية والجدي الأول أيضا حجيته مجموعية وليس حجيته استغراقية. عند القدماء المدلول الاستعمالي حجيته واقتضاء مجموعي، حجية مجموعية وليست استغراقية. على أي تقدير حسب مباني الأعلام الحجية الفعلية وهي النهائية مجموعية لا ريب، وهذه الصياغة إلى مراتب الحجية بديعة جدا صناعية. إن في الحجية الفعلية مجموعي، حجية اقتضائية يصير استغراقي. جيد. طبعا نحن نبني على مبنى كلام الأخوان دلنايني، والصحيح هو هذا أن القرينة المنفصلة قرينة في الجد النهائي وليس في الجد. لماذا ولعل ولأنه لعلتي لسبب، هذا بحث في مباحث الألفاظ أو مباحث الظهور، لأن لا نبسط الكلام فيه. الصحيح هو هذا مبنى العقل لا مبنى الميزانية. على أي تقدير طبعا لا يخفى بعد أن فسرنا الاختلاف بين مبنى الآخوند ومبنى النائيني كخلاصة، لا يخفى علينا أن البحث الآن في حقيقة الإطلاق والاختلاف بين صاحب الكفاية والنائيني هذا في الإطلاق الدلالي، يسمى اصطلاحا الإطلاق الذي هو بنيانه في الدلالة، وقد يسمى إطلاق آخر بعد متطابق معه متلازم معه يقال الإطلاق اللحاظي، صار لحاظ المتكلم أو لحاظ السامع. يعني هذا الكلام في أي إطلاق، أن الإطلاق يعتمد على المنفصل أو لا يعتمد، بنيان موضوعه وظهوره أم لا، نعم أم لا، نعم أم لا، هذا في الإطلاق الدلالي. الإطلاق اللحاظي للإطلاق الطبعي الذاتي أو الملاكي، للإطلاق لخمسة اصطلاحات، خمسة أقسام، خمسة أنواع سبق أن أشرنا إليه. فإجمالا على هذا، بعد ما حررنا هالمبنيين من الأعلام إجمالا يعني فهرسيا إن شاء الله سنبين النتيجة ماذا تكون عند التعارض من وجه بين العموم والإطلاق، وأن ما ذكره الآخر صحيح سديد لا ما ذكره الميزنائي، وتعارض إطلاق الإطلاق، وبذلك سنكون قد أتممنا إن شاء الله مبحث التعارض وندخل في مبحث الاجتهاد. اسم الباب على أساس نسمي أن الاجتهاد بدأنا في يوم الأحد، هم يتباركون العالم يوم الأحد، فقط كلمة الاجتهاد والتقليد ولو ما خلص نمزج بين المبحثين أساس أقصد بصمة الشروع في الاجتهاد يوم الأحد. الاجتهاد أول نقطة سنسير فيه، فقط هالكلمة أول نقطة سنسير فيه، ما الفرق بين الاجتهاد عند العامة وعند الخاصة إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.